أما لفظ القرآن فاختلف فيه، فقال جماعة هو اسم علم غير مشتق، يعني هكذا اسم القرآن مش مشتق من شيء خاص، هذا الاسم وضع كده خصوصا بكلام الله، خاص بكلام الله، فهو غير مهموز، عشان ما نقولش القراءة فقالوا القرآن، وفي قراءة يقرأ بها ابن كثير إنه لقرآن كريم من غير همز، من غير قرآن، قرآن قراءة تانية موجودة أيضا. وأخرج البياقي والخطيب وغيرهما عنه أنه كان يهمز قراءة ولا يهمز القرآن، يقول قرأت، لكن مش عند القرآن، والقرآن القرآن ما يهمزوش. ويقول القرآن اسم وليس بمهموز، ولم يؤخذ من قرأت، ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة اسم لكتاب موسى، والإنجيل اسم لكتاب عيسى عليهما السلام. وقال قوم منهم الأشعري رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه وجزاه عما قدم في العقيدة الصحيحة للمسلمين إلى الآن، إلى الآن وإلى يوم القيامة، خير الجزاء لمن يفهم ولمن يقرأ ويتعلم، لا لمن يسير وراء الأكاذيب والشائعات الجاهلة التي لا يعرف مضمونها. منهم الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى الآخر، وسمي به، سمي القرآن به اقتران الشيء بالشيء لأن السور مقترنة ببعضها والآيات والحروف مقترنة، لقران السور والآيات والحروف فيه. وقال الفراء هو مشتق من القرائن، القرائن علامات يعني أو دلائل، يقول لي لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضا ويشابه بعضها بعضا وهي قرائن، يبقى هنا قرائن بمعنى أن هي مثلها، كما يقال قرين فلان، فلان قرينه. وعلى القولين هو بلا همز أيضا ونونه أصلية. وقال الزجاج هذا القول سهو، والصحيح أن ترك الهمز فيه من باب التخفيف ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها القرآن، الساكن قبلها اللي هو الراء مساكن قرآن، والهمزة مفتوحة، فخفف ونقل حركة الهمزة اللي هي الفتحة إلى الراء، هذا معنى ترك الهمز فيه من باب التخفيف ونقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها إلى الراء، فستصير إيه؟ قرآن. فتحنا الراء ولا لا؟ فتحنا الراء. شكرا، جزاكم الله خير. واختلف القائلون بأنه مهموز، فقال قوم منهم اللحيان هو مصدر لقرأت، كالرجحان والغفران، يبقى قرآن كما نقول رجحان وغفران، سمي به الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول، المفعول اللي هو المقروء، بالمصدر اللي هو قرآن. قرأت القرآن، القرآن مفعول. فأطلقنا هذا المفعول عليه وجعلناه مصدرا، هذه معنى تسمية المفعول بالمصدر. وقال آخرون منهم الزجاج هو وصف على فعلان أو فعلان، مشتق من القر، فعلان بضم الفاء، والقرء هنا بمعنى الجمع. ومنه قرأت الماء في الحوض، أي جمعت الماء في الحوض. قال أبو عبيدة وسمي بذلك لأنه جمع السور بعضها إلى بعض. وقال الراغب لا يقال لكل جمع قرآن، ولا لجمع كل كلام قرآن. هذا صحيح، يعني أي كلام يجمع يسمى قرآن؟ لا. قال وإنما سمي قرآنا لكونه جمع ثمرات الكتب السالفة المنزلة، هذا أيضا معنى لطيف يبعد عن الاشتراك في معنى الجمع، اشتراك في الأمور الثانية، لأن كل كتاب يجمع لا يسمى إيه؟ قرآن. هذا الكتاب مجموع من مسائل، لا يطلق عليه أنه قرآن اللي هو في لغة العرب. لا، القرآن صار اسما علما خاصا بهذا الكتاب، كتاب الله عز وجل. فعشان يقول لك لأنه يجمع، ما تقوليش بقى يجمع صور ويجمع كلمات، لأن غيره يجمع هذه، وإنما ممكن أن تقول جمع ثمرات الكتب السالفة المنزلة على أنبياء السابقين. وقيل لأنه جمع أنواع العلوم كلها. وحكى قطرب قولا أنه إنما سمي قرآنا لأن القارئ يظهره ويبينه من فيه، أخذا من قول العرب ما قرأت الناقة سلا قط، أي ما رمت بولد، أي ما أسقطت ولدا، أي ما حملت قط. والقرآن يلفظه القارئ من فيه ويلقيه فسمي قرآنا. قلت، الإمام السيوطي بيقول قلت، والمختار عندي في هذه المسألة ما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. اللي هو اسم علم غير مشتق. وأخذ الإمام السيوطي رضي الله عنه وأرضاه يتابع بعض المعاني لهذه الأسماء، كلام، حتى يسمع كلام الله فسماه كلاما. أما الكلام فمشتق من الكلم، معنى التأثير، ومن منه الجرح يكلم كلما يجرح جرحا. طيب المعنى بقى تفهمه وتنقله بأي معنى بجوار القرآن، لأنه يؤثر في ذهن السامع فائدة لم تكن عنده. طبعا القرآن في قلوب تكاد أن تنفطر من بعض الآيات ولا تملك العيون الدموع والمشاعر. القرآن آثاره على السامع أثر لا ينكر أبدا، حتى إنه أثر في الكافر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعرفون قصة الوليد. وأما النور فلأنه يدرك به غوامض الحلال والحرام. نور يدرك به الشيء الذي لا نعرفه فنقف، هذا حلال أتناوله وأشربه أم حرام أتركه، هذا المعنى غامض. فلما يجي القرآن ويحدد لي وبيني هذا حلال وذاك حرام يبقى نور لي، كما كان سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله يمثل لنا يقرب لنا بالنور المادي. والإنسان حين ينتهي في سكنه وينام يبقي شيء بسيط، نور سهاري صغير، وحتى إذا استيقظ لا يصطدم بشيء مادي، ترابيزة كرسي، فيكسره أو تكسره هو، يعني كان أقوى منها يكسرها وإن كانت هي أقوى تكسره، فبيعمل شعاع بسيط عشان يستبصر به ويبتعد فلا يصطدم. أقول كذلك النور المعنوي الذي نزل من عند الله عز وجل يبصر الإنسان، يفعل هذا ولا لا يفعل. فإذا نزل القرآن بنوره، قال هذا حلال وهذا حرام، فيسير في الحلال ويبتعد عن الحرام، كما يسير صاحب النور المادي بعيدا عن الأمور التي تصطمه. وإذا والعياذ بالله صار في طريق الحرام فلا بد أن يصطدم، مش لازم الصدمات تبقى ظاهرة، ممكن تبقى ظاهرة ممكن أكثرها تبقى خفي. فالشاهد هذا تقريب للنور المعنوي من عند الله عز وجل. ولله المثل الأعلى. وأما الهدى فلأن فيه الدلالة على الحق، وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعل مبالغة، المصدر اللي هو الهدى والفاعل إن هو هادي، اسم فاعل، القرآن يهدي أو هدى القرآن، فجعله هو الهدى نفسه، وهذه مبالغة ولا لا؟ وأما الفرقان فلأنه فرق بين الحق والباطل. وأما الشفاء فإنه يشفي من الأمراض القلبية كالكفر والعياذ بالله والجهل، والعياذ بالله، والغل والعياذ بالله. هذه الأمور المعنوية، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، القلوب، يشفي القرآن الكريم. فمن يتقبله ويتناول هذا الدواء ومطمئن وواثق ومؤمن وموقن فسيؤتي بإذن الله ثمرته ويشفيه من هذه الأمراض. وكذلك أيضا الأمراض البدنية، ودي مسألة لها بابها وموضوعها، فلا ينكر على الإطلاق أن يكون القرآن فيه شفاء للبدن. وإذا كان شفاؤه القلبي والنفسي أمر مقطوع به لمن آمن وأيقن، فإن علماء الطب البدني يربطون كثيرا بين النفس وسلامة البدن، بين علة النفس وعلة البدن، وبين سلامة القلب والنفس وسلامة البدن. هذا أمر واضح وهم يذكرون ذلك ويعلنونه. ثم من ناحية أخرى، ما ثبت في الصحيح عن سيد الحي الذي لدغ ووضع الصحابي يده على موضع اللدغ وقرأ سورة الفاتحة بعدما جرب به أهله، معه أهله، كل أنواع الأدوية. معروف إن البادية والعرب من زمان بالفطرة وبتوجيه الله وبرحمة ربنا موجود الأشياء التي تؤذي الإنسان في الصحراء، فوصلوا إلى من مثلا من الأعشاب، من الألبان، من كذا، ما يشفي ويذهب ما يتعرض له الإنسان من العقرب من غيره. فقد جربوا معه كل شيء ولم يثمر، وكان بعض الصحابة في سفر وجالسون بعيدا حتى ذهبوا إليهم، هل معكم من واحد يعني طبيب الرجل السيد الحي لدغ؟ ولا. فقام أحد الصحابة وضع يده على موضع اللدغ وقرأ سورة الفاتحة، فقام الرجل من فور وكأنه ليس به شيء، وأعطوهم قطيعا من الغنم. ده هؤلاء الصحابة فتحرجوا أن يقتسموا أو أن حتى يرجعوا للرسول، حلال ولا حرام؟ الأمر مغمى عليهم، مغمى عليهم يعني زي ما قلناها الآن، فمش عارفين حلال ولا حرام. فذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأقر الرسول ذلك وقال وما أدراك أنها رقية، اقتسموا واجعلوا لي معكم نصيبا كما إمعانا في الحل وتكريما لهذا العمل بالقرآن الكريم. وكثيرا ما كان يقرأ الفاروق رضي الله عنه وأرضاه،
الله الله يا ربي. الله الله
ومن قلبي
اتوضى
كده من الها
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكتر
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله.